بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حياكم الله جميعًا وبياكم، ونحن في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر الفضيل، وقد انتصف الشهر، ونتدارس في هذا في هذه اللقاءات بإذن الله تبارك وتعالى أحد العلوم المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من أجل علوم القرآن وما يتعلق بأصول التفسير. قبل أن نبدأ بالقراءة في هذا الكتاب، فإن هذه الأيام الفضيلة ينبغي فيها أن يجتهد العبد فيما بقي، لا سيما وأن الشهر قد انتصف والفطن الحازم في أمره الحريص على وقته الشغوف باستغلال مواسم العبادة واستغلال أوقات التعبد لله سبحانه وتعالى، يحرص ألا تمر عليه الأيام القادمة إلا وهو في إقبال دون إدبار، وفي استزادة دون نقصان، وفي عمل ونشاط دون توان وكسل. فالله جل وعلا سمى هذه الأيام أياما معدودة، أيام رمضان، وكلما جاءنا يوم كلما نقص يوم من الشهر، وهذا يحتم علينا الحرص والزيادة في العمل. فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في أيام معدودة وهو يعرف فضلها ومنزلتها ومكانتها، وأنه في شهر هو أفضل الشهور، وستأتي عليه ليال هي أفضل الليال عند الله جل وعلا، وهي العشر أو الليالي العشر الأخيرة من رمضان. فجدوا في العمل واجتهدوا في استغلال الأوقات، ومن حصل منه تفريط فيما سبق فإن الفرصة لا زالت مواتية، والأوقات بإذن الله تبارك وتعالى يباركها الله جل وعلا لنا. ومن أحسن فيما مضى فليزدد إحسانا وليجتهد أكثر فيما بقي من هذه الليالي، فما بقي أفضل مما مضى. فأسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس، وأن يجعلها في موازين الحسنات. المدارسة في هذا الدرس لمقدمة كتاب النكت والعيون، وهو التفسير الكبير للعلامة الماوردي رحمه الله. وقبل أن نتكلم عن هذه المقدمة وما تضمنته وما علاقتها أيضا بتفسيره، فينبغي أن نعرف ولو بشيء يسير بالمؤلف رحمه الله، وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، من كبار فقهاء وعلماء الشافعية، وممن تولى القضاء في البصرة وهي البلد التي ولد فيها. مات رحمه الله في القرن الخامس عام 450 للهجرة، وهو صاحب المؤلفات النافعة جدا والماتعة، بل إن بعض مؤلفاته تعتبر هي المرجع في بابها، مثل الأحكام السلطانية في باب السياسة الشرعية، ومن مؤلفاته كذلك أدب الدين والدنيا، هو كتاب نافع ماتع، وتفسيره الكبير الذي ندرس مقدمته، تفسير النكت والعيون، وله مختصر في علوم القرآن، وله كتاب في الحكم والأمثال، وله السفر الكبير في فقه الشافعية وهو الحاوي. هذا بسط فيه المسائل بأدلتها، وله اختصار في الفقه سماه الإقناع، وقيل إنه وضع كتاب الحاوي في 4000 ورقة، ووضع الإقناع في 40 ورقة، يعني من شدة الاختصار فإنه كالمتن المختصر في فقه الشافعية، وهو محل تقدير وثناء من العلماء. في تفسيره النكت والعيون الذي نحن سندرس هذه المقدمة المختصرة فيه، والتي متعلقة بعلوم القرآن وأصول التفسير، في هذا الكتاب نحى إلى أن يشرح الغوامض من الألفاظ، معاني الآيات، ولم يتطرق إلى الواضحات، لأنه يرى أن الواضحات يعرفها القارئ بمجرد التلاوة، فأراد أن يكون له منهجية أخرى، وهو أن يعتني بالغوامض من الألفاظ دون الأمور التي يدركها كل قارئ. وكما تعلمون أن فهم معاني القرآن ليس على مرتبة واحدة، بل هي على مراتب عدة، وقد جاء عن ابن عباس ما يدل على ذلك كما سيأتي بإذن الله تعالى. اعتنى في هذا الكتاب في تفسيره بذكر أقوال السلف والخلف، أقوال الصحابة والتابعين، حتى صار مرجعا أيضا في هذا الباب، واستقى كتابه ذلك أو منهجه هذا من ابن جرير الطبري رحمه الله وأفاد منه، فهذا أمر مهم، ولذلك عده بعض العلماء من كتب التفسير بالمأثور لكثرة ما ينقل عن السلف، وإن يعني تسمحنا قلنا هو من كتب التفسير بالمأثور والرأي. لماذا؟ لأنه ذكر فيما سيأتي معنا أيضا أنه ذكر من الخواطر التي خطرت له في تفسير القرآن، وليس المراد بذلك الخواطر المجردة وهو الرأي المذموم، وإنما المراد بذلك الرأي الذي دل عليه الاجتهاد والذي سيأتي ذكر ضوابطه. إذن تضمن كتابه ما يتعلق بالتفسير بالمأثور، وفي التفسير أيضا بالرأي. هذا فيما يتعلق بالإمام الماوردي وكتابه النكت والعيون. هذه المقدمة سلك فيها ما سلكه غيره من أهل العلم في أن يقدموا بمعرفة أو بالتعريف مؤلفهم بما هي المنهجية التي سلكوها، ولكنه أجاد مع ذكر ما يتعلق بتفسيره أنه ذكر جملة من المباحث المتعلقة بأصول التفسير أو بشكل أعم بعلوم القرآن، وهي مقدمات نافعة جدا، وتتبين أهمية هذه المقدمة
في أن جملة من المؤلفات التي تعتبر مرجعية في أصول التفسير هي من المؤلفات التي ألفت مؤخرا، يعني في القرن الثامن وفي القرن التاسع، وهذا يعتبر كتاب إيش؟ متقدم، كونه ذكر مثل هذه المباحث. وإلا فإن غالب ما يرجع إليه مثلا طلاب العلم في علوم القرآن كتاب ماذا؟ البرهان للزركشي مثلا، أيوة، أو كتاب السيوطي الإتقان مثلا، وشيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة مثلا، وهي مقدمة يسيرة. شيخ الإسلام توفي في القرن إيش؟ الثامن 728. طيب، إذن هذه نأخذ أهمية هذا الكتاب أو هذه المقدمة في كونه ذكر مباحث من أصول التفسير وفي القرن الخامس، وضمن جملة من النصائح أيضا في آخره، أي في آخر هذه المقدمة. فنحن دراستنا إنما هي لهذه المقدمة النفيسة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون في موازين الحسنات لنا جميعا، وأن يكتب الأجر لنا ولكم ولمن كان سببا في هذا اللقاء وهو المركز، وأيضا لمن كان سبب في التصريح وهيئة شؤون أو دائرة شؤون الإسلامية بدبي، ولما تقوم به من جهود مباركة. نسأل الله للجميع الأجر والثواب. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم، ومن علينا بكتابه المبين، وخصه بمعجز دل على ترتيله، ومنع من تبديله، وبين به صدق رسوله، وجعل ما استودعه على نوعين: ظاهرا جليا وغامضا خفيا. يشترك الناس في علم جليه، ويختص العلماء بتأويل خفيه، حتى يعم الإعجاز، ثم يحصل التفاضل والامتياز.
نعم، ابتدأ رحمه الله هذا السفر النافع بالبسملة، اقتداء بما ورد في كتاب الله جل وعلا. فالبسملة آية منفصلة عن كل سورة، وهي جزء من سورة النمل، في قوله جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، واقتداء بما كان عليه السلف رحمهم الله في ذلك. ثم أثنى بالحمد على الله، أو ثنى بالحمد على الله جل وعلا: بالحمد لله الذي هدانا لدينه القويم. وهداية الله جل وعلا لعباده هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد بما بين وأرسل من الشرائع والأحكام، وهذه قد بينها الله جل وعلا، وهي كذلك لرسله ولأنبيائه ولمن سلك مسلك الأنبياء والرسل من العلماء. ومن بين دين الله جل وعلا، وهي الدلالة والإرشاد. والهداية الأخرى هي هداية التوفيق، وهي الهداية المنجية من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهي التي لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. قال: الحمد لله الذي هدانا لدينه ومن علينا بكتابه، لأن القرآن نعمة عظيمة من أجل النعم، فيه الهداية وفيها الصلاح وفيها السعادة وفيها الفلاح. قال: وخصه بمعجز دل على تنزيله، جعله الله تبارك وتعالى دالا على الإعجاز، الإعجاز في أحكامه، والإعجاز في بلاغته، الإعجاز في تنسيقه وفي ترتيب آياته وفي مناسباته، كلها من دلائل الإعجاز. ولذلك تحدى الله جل وعلا المشركين، وهم أهل الأدب واللغة، أن يأتوا بمثله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ثم تحداهم الله تبارك وتعالى بعشر سور، ثم تحداهم بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا. وجعله الله تبارك وتعالى معجزا لأنه كلامه الذي لا يشابه كلام البشر، وهذا التحدي كان للعرب مع بلاغتهم وقوتهم وبيانهم وأدبهم وشعرهم، فهم عاجزون، فمن بعدهم أكثر عجزا وأضعف عن أن يأتي بمثل ذلك. ومن دلائل هذا العجز أن القرآن لا يحرف، ولذلك الله جل وعلا ذكر أنه حفظه سواء عن التحريف اللفظي والنقص والزيادة فيه كما حصل للكتب السابقة، أو عن التحريف أيضا المعنوي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ يتوجه إلى حفظ ألفاظه بما قيده ويسره الله جل وعلا بما قيد في السطور أو حفظ في الصدور، أو أيضا بحفظ معانيه. وجملة هذا ما نقل عن سلف هذه الأمة وعن الصحابة رضي الله عنهم، بل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره، وأيضا ما بذله العلماء من جهود في حفظ معاني القرآن بما يسمى بكتب التفسير. قال: ومنع من تبديله، فهو لا يبدل لا بزيادة ولا بنقصان. قال: وبين به صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو المعجزة العظمى التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أويد بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها. أعطاه الله جل وعلا من المعجزات: انفلق القمر ونبع الماء وحن الجذع وأنواع، لكن كان أعظم هذه المعجزات هو القرآن. وكل نبي من الأنبياء أيده الله جل وعلا بالمعجزات. قال: وجعل ما استودعه على نوعين، يعني أي ما ذكر في كتاب الله جل وعلا على نوعين، هذا في الجملة، وإلا فهو كما جاء عن ابن عباس على أربع مراتب سيأتي ذكرها. ما هذا النوعان؟ قال: على نوعين، ظاهرا جليا وغامضا خفيا. قال: يشترك الناس في علم جليه، يعني جزء من الآيات علمها واضح، مثل قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، مثل ذكر السماء والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب، مثل ذكر الصلاة، هذه يعلمها من يقرأ قول الله جل وعلا: أقيموا الصلاة، يدركوا معناها، ويكفيه في ذلك أن يعرف اللغة العربية. أما القسم الآخر، قال: ولما كان، قال نعم، ويختص العلماء بتأويل خفيه. إذن هناك جزء هو من العلم الذي لا يعلمه كل الناس، بل يمتن الله جل وعلا به على أهل العلم. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه كما روى ابن جرير وغيره أنه قال: التفسير على أربعة أوجه، التفسير على أربعة أوجه. ما الوجه الأول؟ قال: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني من تكلم العربية عرف هذه المعاني كما ذكرنا الأمثلة الجبال ونحو ذلك. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهله، معنى ذلك أنه تقوم عليه أصل الديانة والعبادة لله سبحانه وتعالى، مثل أقيم الصلاة. ما معنى أقيم الصلاة؟ يعني أدي الصلاة التي يعرفها كثير من يعرفها المسلمون، وهي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يعذر أحد بجهلها من أهل الإسلام. قال الوجه الثالث: وتفسير يعلمه العلماء. طيب ما هذا التفسير الذي يعلمه العلماء؟ هذا الذي يحتاج إلى جهد في قضية الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، وما يتعلق بأسباب النزول، وما يتعلق بمسائل الالتفات، وما يتعلق بأوجه البلاغة ونحو ذلك، هذا يعلمه العلماء، إذن هو فيه جهد. الوجه الرابع: لا يعلمه إلا الله جل وعلا. طيب مثال على ذلك، ما شاء الله، كيفية صفات الله مثلا، فنحن نعرف معاني الصفات، لكن كيفية هذه الصفات، كيف استوى، كيف جاء، هذه موكول علمها إلى الله جل وعلا، لا يعلمها أحد من البشر. إذن يقول هو أن القرآن في الجملة، طبعا ذكر وذكر هذا إجمالا، ولكن ما كان في أثر ابن عباس هو على وجه التفصيل في تقسيم هذه المسائل. فقال: حتى يعم الإعجاز، يعني لو كان كل الناس يفهمون كل لفظة في القرآن إذن لا يوجد إعجاز، لا يوجد إعجاز بلاغي، لا يوجد إعجاز في ترتيب الآيات، في ختام الآيات، في علاقة السور، في أسباب النزول، لأن الكل يعلم، لكن لأن هناك شيء ظاهر وشيء يحتاج إلى جهد، فإذا لابد أن يكون فيه تمييز. ثم يحصل التفاضل والامتياع، يعني يحصل التفاضل بين العلماء وبين غيرهم بهذا الأمر، إذ المفاضلة بين العلماء وبين غيرهم ليس بالمال ولا بالأملاك ولا بالأعمار ولا بالأجناس ولا بالألوان، وإنما بالعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. إذن هو الميزة التي بين العلماء وبين غيرهم. نعم،
تفضل. ولما كان ظاهر الجلي مفهوما بالتلاوة، وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين: نقل واجتهاد، جعلت كتابي هذا مقصورا على تأويل ما خفي علمه، وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، وجعلته جامعا بين أقاويل السلف والخلف، وموضحا عن المؤتلف والمختلف، وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل، عبرت عنه بأنه محتمل، ليتميز ما قيل مما قلته، ويعلم ما استخرج مما استخرجته.
نعم، قال: ولما كان ظاهر الجلي مفهوما بالتلاوة، وهو القسم الأول الذي يفهم بمجرد التلاوة، قال: وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين. هذا حصر يا إخوة، تنبهوا، الذي لا يعرفه العربي في تلاوته من المعاني في القرآن لا يمكن أن يعرفه إلا من طريقين: نقل وإجماع، نقل واجتهاد، النص والاجتهاد. لو أخذنا بهذه العبارة من الماوردي رحمه الله لقلنا لعله من أوائل من نبه إلى قضية تقسيم التفسير إلى المأثور والرأي، في نظري هذه فائدة ثمينة في هذه المقدمة، وإن لم يسمه مأثورا أو رأيا لكن هذا المقصود به. فالنقل هو المأثور، ومعنى ذلك تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابي، تفسير القرآن بما أجمع عليه التابعون. هذه مراتب التفسير المجمع عليها. والخامسة التفسير باللغة، وهذا هو التفسير الأربع المراتب، هو التفسير بالمأثور، يعني بالآثار الواردة سواء من النص من القرآن أو من السنة. القرآن قال الله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسرها بقول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. تفسير ما ورد عن الصحابة هذا كثير، تفسير ما ورد عن التابعين كذلك. إذن هذا التفسير بالمأثور. التفسير بالرأي أو بالاجتهاد، وهذا لابد فيه من آلة الاجتهاد، وأن يكون المتكلم بذلك من أهل الاجتهاد، وإلا فلا يجوز أن يفسر أحدنا القرآن بما يظهر له في القسم الآخر وهو باب الغامض منه، لأن كثير مما يظهر لك ربما ليس هو المراد. ولو رجعت إلى مراتب هذه التفسير وعلى يعني أقل ما ترجع إليه إلى كلام التابعين أو الصحابة لرأيت أن هذا التفسير مخالف لما ظننته أنت. إذن ليس كل ما يظهر للإنسان يجوز أن يقول به. لذلك جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله وفي كتاب الله ما لا أعلم. وبعض الناس للأسف الشديد من جهله يجعل فهمه للقرآن هو من القسم الأول فقط، وكأن القرآن كله ظاهر يستطيع أن يفهمه التالي الذي يتلو القرآن، وهذا خطأ. خطأ لأنه ما ذكره الله جل وعلا في كتابه، قال في قول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على الوقف هذا، إذن الراسخون في العلم لهم ميزة أخرى في فهم التأويل، هذا ليس لكل أحد. فلا يجوز إذن للإنسان أن يبادر إلى تفسير آية وهي ليست من الظاهر الذي يعرفه القارئ، فيبادر إلى تفسير هذه المعاني. إذن التفسير بالاجتهاد هو المطلوب، وهو قضية أن يكون مجتهدا وأن يكون على الرأي الصحيح. وعلى هذا فإن التفسير بالرأي على قسمين: تفسير مذموم وتفسير محمود. أما التفسير المذموم فهو ما كان فيه في الرأي، تأملوا، أو نجعل هذا في التفسير المحمود حتى هي الضوابط. لو قلنا ما هي ضوابط التفسير المحمود، قلنا أولا أن لا يخالف تفسير القرآن بالقرآن، ولا تفسير القرآن بالسنة، وأن لا يخالف تفسير صحابي، وأن لا يخالف ما أجمع عليه التابعون في آية. هذا نجعله شرط واحد. الشرط الثاني فيما أيضا نبه عليه العلماء: أن لا يخالف وجها في اللغة العربية. الشرط الثالث: أن لا يكون في تأسيس بدعة، لا يكون من هذا التفسير وجه في إحداث البدع. الذي يليه: أن لا يخالف المعتقد الصحيح في أي باب من أبواب الاعتقاد. أيضا أن لا يكون دافعه الهوى والاستحسان، لا يكون دافعه الهوى والاستحسان. فقال: ولما كان ظاهر الجلي مفهوما بالتلاوة، وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجه نقل واجتهاد، قال: جعلت كتابي هذا، يقصد النكت والعيون
الذي هو أصل التفسير الذي هذه المقدمة، مقصورا على تأويل ما خفي علمه، يعني لم يتطرق إلى القسم الأول المفهوم، وإنما اعتنى، وهذا من حسن التأليف أنه رأى أن العلماء قد يعني بيّنوا القسم الأول، أنا سأبين وأجعل جهدي في القسم الثاني. قال: على ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، وجعلته جامعا بين أقوال السلف والخلف. هذه ميزة في تفسيره أنه ذكر الأقوال، لأن يا إخوة لو نظرنا إلى مناهج المفسرين لقلنا هناك من الكتب ما اعتنى بأحكام الفقه فيها، مثل أحكام القرآن لابن العربي، مثل جامع القرطبي، هناك من اعتنى بالجوانب العقدية التربوية مثلا، مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله، هناك من اعتنى بذكر الآثار وهو موسوعة، مثل ابن جرير الطبري، هناك من ذكر بالأقوال المقارنة أو بجمع الأقوال الواردة في الآية، مثل ابن الجوزي في زاد المسير، هناك من جمع بين الأوجه البلاغية وبين الآثار الواردة، مثل فتح القدير للشوكاني، هناك من جمع بين المأثور والرأي، مثل ابن كثير في تفسيره. فإذا العلماء لهم مناهج في ذلك. هذه منهجية الماوردي رحمه الله في كتابه النكت والعيون، فيقول: جعلته جامعا بين أقوال السلف والخلف، وموضحا على المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف تعرفون أنها مصطلح يذكر غالبا في علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث. المؤتلف ما تتفق الأسماء فيه إيش؟ كتابة لا لفظا، يعني يقال مثلا أسيد أسيد، سلام سلام، فهو يعتني بهذا الجانب في معاني الآيات القرآنية، ما قد يعني تتفق فيه بعض الألفاظ. تأتي الصلاة في موطن يراد منها الدعاء، تأتي الصلاة في موطن يراد منها العبادة، وهكذا، هذا المقصود. قال: وذاكرا، ها هنا أيضا كأنه يذكر منهجية ثالثة له، أو بيان للمنهجية التي هو عليه، وهو الفرع الثالث الذي اعتنى به. اعتنى بباب الأقاويل الآثار، اعتنى بقضايا المؤتلف والمختلف، اعتنى بقضية أيضا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل، أي مما قد تحتمله وجه اللغة العربية. والماوردي مجتهد وإمام في كثير من العلوم. قال: عبرت عنه بأنه محتمل. قال: عبرت عنه بأنه محتمل، المحتمل يستأنس به لكن لا يجزم به في حال الترجيح. في حال الترجيح إذا كان، ولذلك ما هي القاعدة؟ ها، إذا كان الدليل، أو إذا تطرق على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، هذه على القاعدة. المحتمل لا يرجح به لكن يستأنس به، كأن يكون وجها في اللغة، أو دل عليه معنى الآية، أو سياق الآية، أو سباق الآية، أو لحاق الآية، وهذه أوجه مهمة في فهم الآيات. قال: ليتميز ما قيل مما قلته، يعني ما ذكر عن السلف أو عن العلماء مما أنا استنتجته فميزته بأن هذا محتمل أو محتمل، طبعا على سياق الكلام. قال: ويعلم ما استخرج، أي استخرجه العلماء ووضحوا مما استخرجته أنا، ميزته عن كلامهم. نعم.
قال رحمه الله: وعدلت عما ظهر معناه من فحواه، اكتفاء بفهم قارئه وتصور تاليه، ليكون أقرب مأخذا وأسهل مطلبا، وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعمله أصولا، يستوضح منها ما اشتبه تأويله وخفي دليله، وأنا أستمد الله حسن معونته، وأسأله الصلاة على محمد وآله وصحابته.
يقول مؤكدا طبعا: وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور تاليه، يعني كونه يقرأ كما في القسم الأول ويفهم الكلام المفهوم الظاهر فلست بحاجة إلى أن أخوض فيه. قال: ليكون الأقرب مأخذا وأسهل مطلبا. فبدلا من أن يكبر الكتاب، والكتاب يعني في حجمه يعتبر كبير نوعا ما، لكنه معتن بجزء، فما بالك لو أن أيضا جعله في القسم الأول لتوسع، صار أوسع يعني. لذلك تجد مثلا لو قال قائل: أريد أن أقرأ في تفسير ابن كثير، أتيناه بطبعات مثل طبعة الشعب مثلا، كم مجلد؟ 15 مجلد. لكن لو جئت وقلت له اقرأ في مختصره أو في تفسير ابن سعدي رحمه الله، سواء الأصل أو المختصر أيضا، لخف عليه ذلك. فإذا هو يريد أن يخفف من قضية التوسع في شيء يرى أنه غيره قد أغنى عنه، ومعرفة القارئ بهذه المعاني تكفي. أما القسم الآخر هو الذي اعتنى به عناية خاصة. قال: وقدمت لتفسيره فصولا، يقصد في هذه المقدمة بما بين من أصول التفسير، قال: تكون لعمله أصولا، يعني يبنى عليها، يستوضح منها ما اشتبه تأويله وخفي دليله، يعني تعرف بذلك طرق التفسير، تعرف بها مناهج العلماء أيضا في لماذا فسروا الآية بكذا، لماذا ذكروا كذا. قال: وأنا أستمد الله حسن معونته وأسأله الصلاة على محمد وآله وصحبه. هذا حال العبد في كل حال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذه عبادة لله. قال: وإياك نستعين. أفرد الله جل وعلا أيضا الاستعانة، مع أن الاستعانة عبادة، لكن أفردها قال العلماء لأن كل عبادة لا يمكن للعبد أن يقيمها لله إلا أن يكون مستعينا بالله، إن لم يعينه الله لا يعان أبدا. فلذلك في صلاتك وزكاتك وصيامك وبرك وصلتك وحسن جوارك وحسن صحبتك وفي أدائك لكل خير وفي انتهائك عن كل شر، أنت في ذلك بعون الله جل وعلا لك، لا تستغني عن معونته بكل حال. نعم، نقف على هذا إن شاء الله اليوم، حتى يتيسر الأخوة اللي في أبو ظبي والأخوة اللي في غيره أن يرجعوا ويدركوا الإفطار، وإلا حياكم الله. صلى الله جل وعلا لي ولكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.